بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
ما أفاده سيدنا الروحاني قدس الله نفسه يمكن أن يعلق عليه مبنى وبناء. أما من ناحية المبنى فيقال بأن الاستعمال المجازي الذي يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له يمكن تصوره على أنحاء. النحو الأول أن يكون الدال مركبا والمدلول واحدا، بحيث عندما يقول المتكلم رأيت أسدا يرمي فإن المتكلم هنا استخدم لفظ الأسد في غير ما وضع له وجاء بكلمة يرمي ليدل على المعنى الذي استعمل اللفظ فيه. فهنا ندعي بأن الأسد من ناحيتين ويرمي من ناحية أخرى يشكلان وحدة تركيبية، وهذه الوحدة التركيبية تدل على ماذا؟ على المعنى الجديد الذي هو المعنى المجازي. هذا احتمال يتصور في حقيقة استعمال اللفظ في المعاني المجازية. الاحتمال الثاني أو النحو الثاني هو أن يكون الدال متعددا والمدلول أيضا متعددا، بمعنى أننا لو قلنا رأيت أسدا يرمي في المثال الذي ذكرناه فإن لفظ الأسد دال بوحده وله مدلول بوحده، وهو مثلا طبيعة الشجاع، لفظ الأسد يدل على طبيعة الشجاع، على طبيعة الشجاع، لفظ الأسد يدل على طبيعة الشجاع، بينما لفظ يرمي يدل على فرد من أفراد طبيعة الشجاع. فلفظ الأسد يدل على شيء فهو دال وله مدلول، ولفظ يرمي أيضا يدل على شيء فهو دال وله مدلول، فعندنا تعدد دال وتعدد مدلول. ومن تعدد الدال والمدلول يتحقق المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، إذ أن لفظ الأسد دل على الطبيعة، بينما لفظ يرمي دل على فرد من أفراد هذه الطبيعة وهو الرجل، من مجموع الدال والمدلول المتعددين يتحقق ماذا؟ يتحقق المعنى المجازي، أو استعمال اللفظ في معناه المجازي. هذا احتمال ثان تحليلي لحقيقة الاستعمال في المعاني المجازية. الاحتمال الثالث أن يكون ذلك من باب اتحاد الدال والمدلول، بمعنى أن المتكلم عندما يقول رأيت أسدا يرمي، فهو من البداية عنده دال واحد وعنده مدلول واحد فقط. الدال هو لفظ الأسد فقط، والمدلول هو الرجل الشجاع. وإنما جيء بكلمة يرمي لا لأجل الدلالة، وإنما لأجل تحديد المقصود والمراد، أن مقصودي من كلمة الأسد ماذا؟ هو الرجل الشجاع. فكلمة يرمي لا دلالة لها، وإنما هي مجرد ماذا؟ قرينة معينة للمراد، وإلا نفس الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى المجازي، وجيء بالكلمة التي هي كلمة يرمي من أجل تحديد المقصود ليس إلا. هذا احتمال ثالث لتحليل حقيقة الاستعمال المجازي. إذن فنحن عندما نحلل حقيقة الاستعمال المجازي، تارة نتصور أن الاستعمال المجازي من قبيل تعدد الدال والمدلول يكون، وتارة نتصور أن الاستعمال المجازي من قبيل اتحاد الدال والمدلول، وتارة يكون من قبيل دلالة المركب الواحد على المدلول ماذا؟ الواحد. تمام. فالمدلول واحد والدال مركب، ولكنه واحد أيضا، واحد مركب في مقابل الأخير الذي هو دال واحد غير مركب. صار واضحا. وعلى ذلك أنت يا سيدنا الروحاني أعلى الله مقامك، عندما تقول بأن الاستعمال بأن الوضع التعيني لا يمكن أن يتحقق لأنه يدور مدار دائرة الاستعمالات المجازية، وفي الاستعمالات المجازية دائما ما نحتاج إلى القرينة لكي يدل اللفظ ماذا؟ على معناه، فلا يمكن أن تتأسس علاقة وضعية بين نفس اللفظ والمعنى، لأن القرينة هي الواسطة دائما. نقول لك بأن هذا الكلام إنما يتم على ضوء بعض المباني، لا على كل المباني، على ضوء المبنى الأول وهو الذي يكون فيه الدال مركبا من القرينة وذي القرينة والمدلول واحدا. كلامك صحيح، هذا الكلام صحيح، لأن المدلول وهو المعنى المجازي دائما ما يحتاج إلى دال ماذا؟ مركب من القرينة ومن ذي القرينة، فلا يمكن أن تحصل بكثرة الاستعمال علاقة بين ماذا؟ بين المعنى وبين ذي القرينة من غير القرينة، لأن الدال مركب بحسب الفرق. على هذا المعنى، على هذا الاحتمال لتحليل حقيقة الاستعمال كلامك تام. وأما على ضوء الاحتمال الأخير الذي يقول بأن حقيقة الاستعمال المجازي وحدة الدال والمدلول، هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأن الدال بحسب الفرض ليس مركبا، وإنما الدال هو ماذا؟ هو اللفظ فقط، والمدلول هو المعنى المجازي. وأما القرينة فإنما جيء بها لأجل تحديد المقصود، لأجل تفهيم المقصود، ولا دخل لها في الدلالة. فإذا كان لا دخل لها في الدلالة، فمن الممكن أن تتكون العلاقة الوضعية الدلالية بين المعنى وبين ماذا؟ وبين اللفظ. إذن هذا الإشكال مبني على بناء، على مبنى، وهذا المبنى ليس بمسلمين، بل كما يحتمل في تحليل حقيقة الاستعمال أن يكون الدال مركبا والمدلول واحدا، يمكن في تصوير حقيقة الاستعمال المجازي أن يكون الدال واحدا والمدلول واحدا، وأما القرينة فهي فوظيفتها أنها معينة للمراد ليس إلا. صار واضحا هذا من حيث المبنى. وأما من حيث البناء، فنقول بأن الاستعمال المجازي بناء على أن الدال واحد والمدلول واحدون والقرينة معينة، يعتمد هذا الاستعمال على عنصرين. أحد هذين العنصرين عنصر ثابت، والعنصر الآخر عنصر غير ثابت. أما العنصر الثابت فهو اللفظ، استعمال المجازي رأيت أسدا يرمي، يعتمد على عنصر ثابت وهو اللفظ، فإنه عنصر ثابت في جميع الاستعمالات المجازية. عندما تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فلفظ الأسد عنصر ثابت متكرر في جميع الاستعمالات المجازية التي يستخدم فيها ماذا؟ التي يستخدم فيها لفظ الأسدي في الرجل الشجاع. وإلى جانبه عنصر غير ثابت وهو عنصر القرينة. لماذا عنصر القرينة عنصر غير ثابت؟ لأن القرينة تارة تكون مقامية، وأخرى تكون حالية، وقد تكون لفظية، والقرينة اللفظية أو المقامية أيضا تختلف من مورد إلى آخر. فأنا تارة أقول رأيت أسدا يرمي، تمام أو لا؟ هذه قرينة، يرمي قرينة على أن المقصود من الأسد هو الرجل الشجاع. وتارة أقول مثلا ماذا؟ رأيت أسدا، مثلا رأيت أسدا عاقلا، فصارت كلمة عاقل ماذا؟ قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. فهنا لفظ الأسد ثابت، بينما لفظ بينما القرينة ماذا؟ متعددة غير ثابتة. فإذا الاستعمالات المجازية ترتكز على عنصرين، أحد العنصرين ثابت والعنصر الآخر ليس بثابت. فإذا كان الأمر كذلك، فنقول بأنه عندما يستخدم اللفظ في معناه المجازي، فإن العلاقة إنما تتكون بكثرة الاستعمال وتشتد، بين ماذا؟ بين المعنى المجازي وبين العنصر الثابت، لا بين المعنى المجازي وبين العنصر غير الثابت، بل لا يمكن أن تتكون العلاقة مع العنصر غير الثابت. لماذا؟ لأنه تارة يكون كذا وتارة يكون كذا وتارة يكون كذا، تارة يكون لفظا تارة يكون غير لفظ، فمن غير المعقول أصلا أن تتكون علاقة بين المعنى المجازي وبين ماذا؟ وبين القرينة، لأنها عنصر ماذا؟ غير ثابت. فتنحصر العلاقة بين المعنى المجازي وبين اللفظ بسبب كثرة الاستعمال، لأن اللفظ هو العنصر ماذا؟ هو العنصر الثابت. وعلى ذلك لا يقال بأن الوضع التعيني لا يمكن تحققه، لأن الاستعمالات المجازية دائما ما تحتاج إلى القرينة، لأننا نقول بأن الاستعمالات المجازية وإن كانت تحتاج إلى القرينة في بدء الأمر، إلا أن القرينة بما أنها عنصر غير ثابت فلا تتكون علاقة بين المعنى وبينها، بينما تشتد علاقة بين العنصر الثابت الذي هو اللفظ وبين المعنى المجازي الذي تكرر اللفظ فيه بسبب كثرة الاستعمال. وإذا نمت هذه العلاقة بينهما استغنينا عن القرينة بعد ذلك، فصير متى ما استخدم اللفظ كان ظاهرا في معناه المجازي من غير الحاجة إلى العنصر غير الثابت للاستغناء عنه بسبب كثرة الاستعمال. فتبين من ذلك أن ما أفاده قدس الله نفسه من أن الوضع التعيني لا يمكن أن يتحقق مخدوش من حيث المبنى والبناء بالبيان الذي أوضحناه. صار معلوما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.